ما حدا محتفظ بأرشيفه، ما حدا محتفظ بتاريخه. الملصقات الفلسطينية بلشت كتابة على ورقة A4 أو أكبر شوي لكل القادة، كل قادة الأحزاب والتنظيمات كان إلى ملصق. الملصق الفلسطيني بلش بلبنان، هو أول ملصق قبل حتى قبل الأحزاب اللبنانية. يعني الشهيد غسان كنفاني عامل عدد كبير من الملصقات للجبهة الشعبية.
في أجمل من هاي الفترة مرت على بيروت اللي أنت بتحكي عنها اليوم؟ أجمل.
لمرحلة الاجتياح ما في شهيد مرق. يعني اجتياح 78 اللي صار بلبنان وصار في شهداء، يمكن في صور شخصية، مرات كتير ما يكون في صور شخصية حطوا نبزة عن الشهيد وكذا. صار محدود توزيعه، يعني ما عاد فينا مجزرة عن صبرة والشتيلة، ما عاد فيك تحطه بشارع الحمراء مثلا. والدي ما كان مع القضية الفلسطينية أبدا، كان مع القضية اللبنانية. صاروا يعرفوا أنه هذا الملصق عملية جذب، يعني ما بعرف أحمد التوصيف الثاني، يعني ما عم بقدر يركب براسي يعني صراحة كيف بدي
كيف ما
جاوب عليه. ايه كيف ما بحب يعني ما
وانت جاوبته.
ايه
وانت جاوبته
يعني خصوصا وقتها خصوصا وقتها بحبوا يعرفوا شو اساس عبودي،
شو أساسه، شو السياسة الدينية العبودي كذا. فهمت عليك تماما. مرحبا واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من بودكاست تقارب، معكم انا احمد البيقاوي وضيفي لليوم العزيز عبود ابو جوده. هاي الحلقه تسجل بشكل خاص في بيروت، الحلقه الثانيه بعد الحلقه السابقه واللي هي مع دكتور غسان ابو سته. صادفت انه هذه المره زبط والتقينا وقعدنا انا وضيفي لليوم وتناقشنا كثير بالبوستر الفلسطيني. البوستر بالنسبه لي دائما كان، أو الملصق دائما كان لإلي مفتاح لفهم حالة اجتماعية، حالة سياسية، أكثر من مجرد مواد بصرية. ولقيت إجابات كثيرة فعليا عن ضيفي، وقفنا حوارنا وقررنا نسجل بشكل استثنائي في مكتبته. فأهلا وسهلا فيك وشكرا أنه زبطناها.
أهلا أحمد. إيه أخيرا.
يعطيك ألف عافية.
الله يعافيك.
هلا بالعادة أريح لك تسجل هون ولا في مكان تاني؟ منطقتك، أرضك وجمهورك هاي.
مبدئيا بملعبنا دائما عم نسجل أكترية الوقت.
قديش عمر هالمكتبة هاي؟
المكتبة قديمة من أوائل القرن، يعني من 20 من 2000 يعني بلشنا بالمكتبة. بس أنا بعالم الكتب من 75، يعني من وقت ما بلشت العمل بلشت اشتغل بالكتب، يعني لي شيء 40 سنة بمجال الكتب بشكل عام.
هلا بحكي لك، كل حدا في له ضيف في له تعريف ممل موجود على جوجل او الناس اللي هي بتجتهده. انا ما مقبلش فعليا اعرف الناس ضيوفي بالتعريفات الرسميه.
يعني انا عبود ابو جودي ناشر وبهتمت على بحد مجال عملي بأي شيء له علاقة بالثقافة الشعبية ببلادنا يلي في عندها ثقافة شعبية كانت موجودة وتبلورت كتير بالثقافات معينة، بالكتب، بالمجلات، بالملصقات يلي هلا يمكن رح نركز عليها، بشغلات كتير. وهيدي هلا مع الميديا الجديده اللي عم تطلع مع صارت عم تنفقد. فانا اللي مدي كنت معجب فيها، يعني كنت جمعها من وقت ما كنت مراهق. فمع الوقت صارت تتجمع وصار عندي مجموعه حلوه عن كل شيء له علاقه شوي بالثقافه الشعبيه، مجلات عن السينما، عن المسرح، عن الفنون، كتب عن تاريخ الملصقات بالعالم العربي او ما شابه ذلك.
هلا انت اسمك عبود ولا عبد؟ ايش بنادوك عبود؟
انا معروف بعبودي.
معروف بعبودي عبودي كمان مش عبود. أنا كل مرة بناديك بكون متلخبط أنا.
هاي لا
هذا اسم الشهرة.
هذا اسم الشهرة.
شو اسم الهوية؟
عبودي أبو جودي.
عبودي أبو جودي كمان هيك مسجل بالهوية.
مسجل.
يلا يعطيك يعطيك الصحة والعافية. طب أنت من وين؟
أنا من جبل لبنان من قرية اسمها دار الحرف. و... وتعرف الكل نزلوا على بيروت لحتى لحتى يعتاشوا اللبنانيين خصوصا الطبقات الوسطى والطبقات الصغيرة. الشباب بالأربعينات والخمسينات نزلوا من قراهم لحتى يشتغلوا. والدي كمان بأواخر الأربعينات نزل على بيروت واشتغل ببيروت. ونحن خلقنا وتربينا ببيروت. أنا كنت موجود بمنطقة شعبية، خلقت بمنطقة شعبية اسمها برج حمود. بعدين ب 75-76 خلال الحرب الأهلية، تعرف ما كان في مدارس، ما كان في شيء أبدا، كانت مسكرة المدارس. وأنا كانت هوايتي الأساسية هي القراءة، فما كان في تعرف ما عندنا فلوس، ما عندنا نقدر نشتري كتب أو جرايد أو مجلات. فكنت وكنت هاوي السينما، يعني أسبوعيا بحضر 3-4 أفلام بشكل دايم يعني. فكنت مارق بشارع الحمراء عند أحد المكتبات وتوظفت عندهم لحتى أقدر أقرأ بدون مقابل. فهيدي بلشت وفتت بعالم النشر. بعد مدي اشتغلت بمؤسسة مميزة جدا اسمها المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الله يرحمه الدكتور عبد الوهاب الكيالي، يلي صراحة عمل نقل كبير بعالم النشر بالعالم العربي. من خلاله تعرفت على عدد كبير من الفنانين والمثقفين العرب يلي كانوا عم يتواجدوا ببيروت بهديك المرحلة كعمل، أو كانوا حاسين بنوع بيقدروا يقدموا بحرية أكثر أعمالهم ونشاطاتهم وسائفتهم. فدخلت بهذه المرحلة صغير كنت، ومثل ما قلنا أنا كنت هوايتي السينما. كنت جمع كل واحد بمراهقته كان يحب يمثل أو مثل معين يجمع له صوره وكذا. مع الوقت بلشت هيك، بس وقت فتت بعالم الطباعة، نحن كلنا بهذيك المرحلة للأسف كنا معلقين بالأجنبي، بالفيلم الأجنبي، بالمسلسل الأجنبي، بالثقافة الأجنبية. وأنا كنت روح على السينمات جمع هدول الصور الأجنبية بشكل عام، وكنت كانوا يعطوني معهم شوية شغلات عربية فوق مثل ما بيقولوا فوق البيعة. فاكتشفت إنه كمان سكنت بشارع الحمراء بهديك المرحلة، تعرف كان في الحرب الأهلية والاضطرابات والأحزاب موجودة، وكل هيدي الأحزاب يعني كانت مشاركة بالحرب الأهلية كان يسقط لها شهداء، أو كان عندها مناسبات معينة عند تأسيس الحزاب أو تأسيس المنظمة أو تأسيس، فكانوا يعملوا ملصقات.
أنا اسمح لي بدي أقاطعك هون لأنه في سؤال واضح راسخ عندي وعالق عندي. أنت حكيت أنت من دار الحرب صح؟
نعم.
بس أنت عايش وربيان، أو حتى أنه الوالد إجى لهون وأنت خلقت هون ونولدت هون وربيت هون ونشأت هون.
صحيح.
طب وأنت الواحد بصير عرف على حاله أنه هو من بيروت؟
أنا بدي أقول لك أكثر، أنا من رأس بيروت. أنا انتمائي إذا بدي أحكيك، إذا بدي نحكي بوضوح، أنا بعتبر حالي من ابن رأس بيروت. قبلت من البيارتي أو من قبلت، بس أنا بعتقد من هيدي المنطقة بشكل عام، لأن بنات مستقبلي وبنات علاقاتي وبنات عدد كبير من الصداقات وكذا براس بيروت. وتعرفت على عدد كبير من المثقفين اللي كانوا قاعدين هون، دكاترة الجامعات اللي كانوا عم يشتغلوا هون يعني من خلال المكتبات أو التعاطي بالكتب. صح، مرات كتير وقت بكون بسافر مدي بحب كتير أرجع أدخل على مكتبتي، بحس حالي بأمان وبراحة أكتر. هلأ أنا يعني بعتبر أنه منتبه لرأس بيروت، بس بلادنا تستوعب.
الناس اللي مثلك بالعادة بيحكوا أنه هم من بيروت، ولا بضلهم الناس تنسب حالهم لقريب الأصل أو البلد الأصل؟
كل واحد عنده قناعة معينة بيعتقد بيشتغل على ضوءها. يمكن في ناس كتير بتحب ترجع على قراها الأساسية. يعني أنا قريتي جميلة وحلوة، ولكن بروح عليها بس بالمناسبات، يعني مع بالمناسبات اللي بتصير العائلية أو كذا بنطلع عليها. يعني أكتريتها يا أفراح يا أتراح، يعني ما أكتريتها ده شيء. بس الميزة ببيروت وبراس بيروت بشكل عام انه هذا التنوع اللي موجود يلي ما بتلاقيه باي منطقة تانية بلبنان او بامكنة تانية. يعني بتلاقي تنوع كبير جدا بين من المكونات اللبنانية والمكونات العربية اللي موجودة او الطلاب الجامعات يلي بيجوا تيدرسوا. فدايما في تجديد مع تنوع جميل وبعدها مستمره في راس بيروت. هذا شيء الميزه يلي بحبه بهالمنطقه.
احكي لي، هي الجامعه الاي او بي الجامعه الامريكيه محسوبه على راس بيروت
موقعها؟ هي ضمن راس بيروت.
اوكي، ضمن راس بيروت.
هي ضمن راس بيروت.
طيب معناها يعني عشان هيك فعليا راس بيروت منطقه فيها حيويه وفيها يعني
على يعني
الجامعه اللي عاطي الحيويه
الجامعه واسس تانية. يعني في عندك كان شارع الحمراء يلي نقل من الستينات، نقل كل شيء، ثقافه وتجاره وحضاره، يعني مش حضاره، يعني تجديد فيك تقول صارت براس بيروت من الستينات وطالع. هلا انكمشت شوي المنطقه تجاريا، بس هيدا كل البلد صارت حالته بهذا الوضع. يعني يمكن ببين هون اكثر لان كان المؤسسات والمحلات الكبيره كانت موجوده وهذا كله تاثر عمليا. يعني مثلا براس بيروت كان في حوالي 18 قاعة سينما، براس بيروت كان في حوالي 16-17 مكتبة. يعني بشارع بلس كان في 6 مكتبات مقابل الجامعة الأمريكية، بالحمرة كان في شي 6-7. يعني مثلا هلا ما عاد في بالحمرة غير مكتبة واحدة، مكتبة أنطوان. بشارع بلس بعد في مكتبة لبنان. يعني هيدي القصص يلي كانت النوادي الثقافية تبع دول العالم كلها كانت موجودة بهيدي المنطقة. يعني يعني نحن أي نادي تابع لدولة الاتحاد السوفيتي، أمريكا، غوتي المعهد الألماني، البريتش، الفرنسيين، العرب، يعني العراقيين كان عندهم مثلا مكتب ثقافي، كلهم كانوا موجودين بمنطقة راس بيروت بهذه المرحلة. هلا هذا كله تغير.
عبودي، بالجانب الثاني من التعريف، كيف بتحبش الناس تعرفك؟ كيف ما بتحب او توصفك غير انه البيارتي يحكوا لك انك انت مش بيروتي؟
ما عندي خوف من اي توصيف او ما ما بخاف.
مش يعني خوف عادي،
مش خوف عادي او يعني آه ما بحب يحددوني ب... ب... بأي شغلة كان، بحب شوي يكون عندي حرية.
بالعادة شو بحددوه؟
بيحددوني كتبي، مكتبي عادي.
بتقصد انه مثلا بحددوك بمهنه بشغله بكذا؟
ما في عندي، او منتمي لشيء تنظيم معين او حزب معين او فلا بالعكس، انا بفضل اكون او لدين معين. يعني انا ما بحب ضل حافظ على يعني بدك تقول نوع من الإنسانية اللي تكون شوي شاملة أكتر.
يعني ما بعرف أحمد التوصيف التاني، يعني ما عم بقدر يركب براسي يعني صراحة كيف بدي
كيف ما جاوب
عليه، كيف ما بحب يعني ما.
وأنت جاوبته
ايه خصوصا وقتها بحبوا يعرفوا شو اساس عبودي،
شو اساسه، شو السياسه الدين العبودي كذا. فهمت عليك تماما. بس هو بالاخر تعرف هذا السؤال هو دائما بكون يعني كل ضيف بجاوبه من منطقة التحديد، بس في حدا تحديد بعيلة، تحديد بحزب، تحديد بكذا. ما بفلسطين زي عندكم، بس انتوا عندكم تحديد الطائفة
أكثر.
احنا عندنا الحزبة، التنظيمات والأحزاب. هلأ إجا السؤال الكبير، هلأ انت شو قصتك مع فلسطين؟ وانت بلشت أول شيء؟
هي قديمة شوي، يعني انا بلش وعي صغير شوي. يعني أنا بلشت بالقراءة بكير، والدي يعني كل أسبوع كان يأخذنا على المكتب يحد المنزل ويشرينا كتب لحتى نقرأ. أنا كنت قارئ جيد جدا، صرت يعني فينا نقول يعني أنا من مواليد 58، بلشت قراءة يعني بالستين، بأوائل 70 صرت قارئ جيد وصار عندي نوع من الانتماء. وبهذيك المرحلة بعد 67 يعني عمليا، والهزيمة اللي صارت اللي كنا نحن بأول طلعتنا، يعني بدك تقول حتى لو كنا 13 سنة 12 سنة بتحس انه في شيء انت انكسر فيك، فعمليا بدك تحاول ترجع تبني حالك او ترجع تحس انه انت لك دور بهذا المجتمع، بهيدي البيئه، بهيدي الناس اللي حواليك، وتحس مع الظلم يلي كان عم بيصير لكل الناس. يعني لو كنت انت بعيد عنهم بشكل منه مباشر عليك. ف انا بلشت تحس ب 68 بلشت المنظمات الفلسطينية تكون لها نوع من التواجد بلبنان بشكل عام، تطرح أفكارها وتقدم كتب وتقدم شغلات لشعبها. لكن نحن كنا متفاعلين مع كشباب طالعين جديد عم بيفتشوا على شيء يقدر يسترجع لهم أو يكون عندهم شيء نوع من الالتزام. لأن أكترية الشباب اللي كانوا بعمري بهيديك الوقت وبمجتمعنا كان كتير عم في مشاكل اقتصادية، مشاكل اجتماعية، مشاكل، وطلعوا على الشباب كان في موجة كتير كبيرة من الحركات اليسارية أو الحركات التقدمية بالبلد، والتقت مع القضية الفلسطينية بشكل من الأشكال يلي كانت بالنسبة لنا هي الأمل باستعادة الكرامة، باستعادة حريتنا، حرية الشعوب بشكل عام، وكانت القضية الفلسطينية هي اللي بتمثلها. فجمعت كل هالقصص مع بعضها.
طب هذا مستوى الوعي اللي انت بتحكي عنه كان طالع من بيت مسيس ولا كان في اشي سائد عند الشباب في حينه؟
هو بيت صراحة إذا بدك الحقيقة أبي رجل مسيس، أكترية اللبنانيين مسيسين، بس أنا طلعت نقيده كليا.
يعني شو كان موقفه من فلسطين والدك؟
والدي ما كان مع القضية الفلسطينية أبدا، كان مع القضية اللبنانية. بس ميزة والدي أنه كان يسمح لنا، يعني أنا بتذكر يعني يوميا كنا كان الموضوع سياسي بشكل كلي. والدي رجل كادح بكل معنى الكلمة، يعني كان يروح من الساعة 9 صباحا يرجع الساعة 11-12 بالليل لحتى يعيشنا حياة كريمة وكذا. أفكاره مثل كل هالشباب الجاي من بيئة معينة، بتضل شوي مقوقعة بطريقة من الطرق، بس سمح لنا أنه نتعرف على كل شيء من خلال الكتب. يعني حتى لو شو يعني اللي شو بدك بهذا الكتاب، عم تاخد كتاب للين شو بدك فيه، بدنا نقرأ شو من شو بدك بالقصة. فبهيدي الطريقة يعني تعرفت على هيدي الأفكار، مع أنه كان هو نقيدة كليا، بس كان يسمح لنا بهيدي. وكنا كان نقشنا يوميا أنا وأخواتي وأنا كنت اتصارع معه وقال له أنه أنت شخص عم بتقاتل، عم تناضل كل النهار لحتى تجي تعيشنا، أنشأ تقدر تعيشنا، وعم بتدافع عن رجال الاحتكار ورجال الدولة اللبنانية أو هذا النظام يلي ما عم يسمح لك تاخد فرصة، تاخدنا مثلا على الضيعة تاخدنا. فكان هذا النوع من الصراع كان كتير حلو بعتقد.
طب انت بتفكر هلا هيك بس ترجع تصفن بالمشهد، يعني جزء من علاقتك من فلسطين كمان انه كنتك تكون نقيد رأي والدك؟
لا، لأن قضية فلسطين أكبر من أنه كنا نقيد والدي بكل صراحة. بكل صراحة يعني اختلفنا على شغلات كتير مختلفة، على طريقة العيش، على العلم، على الثقافة، على كل شيء يعني. بس القضية الفلسطينية أكبر من أنه هدول، هي من ضمن الشغلات يلي يعني أو مثل كل شخص بيعتبر حاله وطني، هو الجيش هو يلي بيدافع عن الوطن، والناس عليها التزام بالقوانين وكذا وشغلات من هالنوع. نحن كنا بنعتبر حالنا انه اذا ما كسرنا هيدا القالب يلي موجود ما بنقدر نوصل للحرية، ولا ما بنقدر نوصل على الإيمان يلي نحن يتبلور معنا.
بودي طب انت لما بتحكي على الهزيمة على 67 وبتحكي عنها هيك على مستوى يعني بتوصفها زي كأنه محطة، بس هي كيف علمت عليك كشخص؟
يعني علمت يعني انه
قد كان عمرك اصلا؟
انا كان عمري 10 سنوات، 68 كنا 9 سنوات 10 يعني. انا بتذكر انه نحن ببيوتنا كل البيوت اللبنانيه دهنوا الزجاج بالازرق، اللون الازرق مشان ما يجي القصف، يعني شغلات انه ضلينا بالبيت ما تحركنا يمكن 5-6 أيام 7 أيام، يعني شغلات من هيدا النوع. والدي كان كل يوم يجيب جريدتين على البيت يوميا، في صحيفتين بيجوا على البيت يعني. وما كان في مثل الايام تلفزيونات او تسليه، فكانت تسليتنا الاساسيه القراءه. فكان يجيب جريدتين متناقضتين كليا، جريده حزبيه وجريده تانية غير حزبيه. فعمليا كنت تابع هذه القصص من انا وصغير بهذه الطريقه. وبعدين صرنا مثل ما قلنا رحنا على الكتب وعلى الثقافه بهذا الموضوع. فالهزيمه بعتقد الناس حست فيها، بس في 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 كان حالة إنكار بشكل عام، أو بحالة إنه نحن هيدي نكسة ممكن نرجع نستعيد وكذا. بس أنا بالنسبة لي اعتبرت إنه ما فينا نحل غير بالكفاح المسلح بهيديك الوقت
من وقتها.
هلا صار في امور كتير بدي ابحث، يعني صارت بعدين بدي ابحث. بس يعني تعرف الشباب اول طلعته كان كله بده يعمل، بده يكافح عسكريا ونضاليا و...
طب وبعدين شيء تاني عم كمان بتحكي لي على الهزيمه بهذا الشكل وبالبيئه اللي انت موجود فيها، وكمان بتحكي لي انه التنظيمات كانت موجوده هون. كيف حدا مثلك فتح طريقه للتنظيمات، ولا التنظيمات كانت تدور على اللي زيك؟
لا يعني أنا رحت على التنظيمات من خلال القراءة، أو رحت على الأحزاب من خلال القراءة، لكن كان في بعض الشغلات يلي مثلاً كان في وضع اجتماعي كتير مزعج، يعني الطلاب الجامعات والمؤسسات، يعني ضلت في حوالي سنة ونص ضربات شاملة عملوها الطلاب، شاركنا فيها بالسبعينات المنظمات مثلا وقت أحداث الأردن، صار في عدد كبير من المظاهرات يعني بالسبعينات، يمكن كان أنا عمري 16 سنة، أول مظاهرة كانت لأسقاط النظام الأردني شاركنا فيه. 73 كمان كان في مظاهرات لدعم المقاومة، فكنت أهرب من المدرسة حتى أروح على بهيك نوع من المظاهرات. فرديا يعني بصراحة ما كان عندي أي علاقة بأي تنظيم بهيديك المرحلة يعني. وتعرفت على الشباب التنظيمات يلي من بعد ما دخلت بعالم الكتاب، يجوا يشتروا كتب، يجوا من المكتبة يلي كنت اشتغل فيها، تعرفت على شباب كتير من خلال هيدا العلاقة اكتر من انه دخلت بتنظيم معين.
يعني ما كنتش
بس انا بالاخر انتميت حزبيا لأحد الأحزاب اللبنانية.
أعطيني عبيت استمارة عند مين؟
لا ما عبيت، نحن أنا عمليا انتميت فكريا لمشروع له علاقة بالمنطقة بشكل عام، يعني لمشروع شخص عمله من ثلاثينات، الحزب السوري القومي الاجتماعي، لأن شفته أقرب لعملية لحل جذر لكل مشاكل المنطقة، يعني كان من ناحية القضية الفلسطينية أو كان من ناحية المجتمع، لأن حزب طرح ما في طائفية ولا بأي شكل مشكل، ناس قدام القانون والنظام لازم تكون متساوية، ما في حدا أعلى من حدا، فطروحات بعتقد وهلأ بتصير تحسها أنه كتير مهمة للمجتمع وللشعب.
بلشت قصتك مع البوسترات، كان في أي علاقة إشي مع العناصر البصرية، مع الجمال، لأنه كتب تحكي على أشياء مكتوبة تكست، شو العلاقة مع البوسترات؟
علاقة بلشت من خلال السينما، العلاقة بالبوسترات. أنا يمكن كان عمري 6 سنين أو 7 سنين بلشت أدخل على السينما، يعني والدي كل نهار أحد، وهيدي أنا كتير بنبسط فيها، كان يخدني على السينما. هلا ما كان يحضرني سينما، كان يخدني على قاعة السينما. وأنا كان هاجسي بالأول كانوا قاعات السينما كبار، وكلهم فيهم لوحات على الحيط حاطين العيون، بوسترات ملونة وكذا. فأنا ببصري ركبت صورة هالبوستر أو ركبت الصورة الأسود أبيض اللي كانت تنحط، لأن كانوا يكتروا الصور، لأن هن كانوا الدعاية الأساسية لحتى واحد يدخل على السينما. يعني ما كان في تريلر، ما كان في دعايات، ما كان في تلفزيونات يعرضوا إنه أو فيلي بده يفوت على السينما بده يشوف هالصورة، يا بتجذبه لحتى يفوت على الفيلم، يا بروح يفتش على قاعة سينما تاني طيحضره. فهذا يلي كان الدعاية الأساسية، البانويات يلي كانوا يتعلقوا بالشوارع وكذا، هني يلي كانوا يجذبوا، كانوا ينعمل كمية كبيرة من البوسترات، يعني كان ينطبع كمية من البوسترات تتوزع على قاعات السينما وتتوزع بالشوارع العاصمة بشكل عام. فهدول أنا يلي جذبوني لحتى على صورة الملصق. وحتى لحديت هلأ يعني يمكن حضر لي فوق 6-7000 فيلم. إذا بتيجي تسألني في أفلام كتير ما بعرف قصصه ونسيت القصة تبعهم، بس بعدها بذاكرتي صورة الملصق.
أوكي.
يعني بقول لك هيدا الملصق مكون تكوينه كذا، شخصيته كذا، البطل. فركبت هيدي بذهني لأن بلشت فيها صغير بدون وعي، يعني مش إنه كان في فركبت براسي. بعدين وقت انتقلت بلشت أشتغل هون، الملصقات اللي كانت تتعلق بالشوارع كمان كانت تجذبني. ويلي صار إنه بمرحلة الحرب صار يتعلق كتير ملصقات سياسية، وهيدي الملصقات السياسية كمان كان فيها نوع من بدها تجذب الناس لقضيتك، لمشروعك، للشهيد يلي عم تعلق له صورته. كانت نوع بدهم يعملوا دعاية، نفس الدعاية اللي كانت تنعمل للفيلم، فينا نعتبر هيدي الطريقة.
شو كانت العناصر الجاذبة في حينها؟
العناصر الجاذبة يعني مثلا إذا شفت ملصق عن يوم الأرض أو يوم المرأة هلأ مثلا، وعاملوا فنان مثل بعدين تعرفت عليهم.
بس لا بدي ارجع لقبل فعليا وقت السينما لما بتحكي انه كان في ثقافه البوسترات اللي بتجذب، فواضح لي انه كان هيك بدايه تشكل الكار يمكن هيك. اذا بدي احكي عنه هم كيف لما حدا كان بده يرسم او يعمل بوستر كان يهتم بوجهي بالوان بتكست بشو؟
نحن ما كنا نعرف هذا الشيء،
بس هلا باثر رجعي،
هلا باثر رجعي كان يهتم، كان يهتم يقدم الصورة بشكل جذاب، ألوان، البطل دايماً عم يبتسم أو عم يضحك، حتى بما فيهم صور الشهداء بتحسهم إنه ما فيهم كآبة، ما فيهم حزن، ما فيهم. فكانت عملية تقديم هذا النوع من الإعلان كان عملية تقديمه بشكل يجذب الناس على هالمشروع اللي عم يتقدم. يعني حتى لو عم بينحط صورة قائد تنظيم أو صورة قائد حزب، يعني مثلا بمناسبة ثورة 23 يوليو كل سنة ينزل صور جديدة لعبد الناصر مختلفة، كل تنظيم ناصري ينزل صور جديدة لعبد الناصر مع جمال لعبد الناصر. بعدين مثلا صور كمال جنبلاط من بعد ما استشهد، كانوا رسامين فنانين هلأ صرنا نعرفهم، نعرف أسماءهم، هؤلاء الفنانين شاركوا بهذا، الفنانين تشكيليين عرب كانوا موجودين بلبنان أو لبنانية أو فلسطينية كانوا موجودين هون، كانوا يعملوا ملصق. يعني الشهيد غسان كنفاني عامل عدد كبير من الملصقات للجبهة الشعبية، هؤلاء كلهم اكتشفناهم. يعني هو كان يعمل ملصق بدون يعني بمناسبة معينة بدون مشروع، يعني صاروا يعرفوا انه هذا الملصق عملية جذب لمشروع لقضيتهم، فصاروا يعملوا هذا الشيء بدون اهتمام انه بدو يعملوا للتاريخ او لكذا، انه هيدي المناسبه بدنا نعمل لها ملصق. بنعمل له ملصق بتعلق بروح.
احنا بنحكي بفترة اذا بدنا نحكي بلغة الترندات كان البوستر فيها ترند.
صحيح هو ترند.
اذا بدي ادخل فعليا اعمل زوم ان شو البوستر الترند كان يعني اذا بدنا نمسكه مسطرة. ومرة تانية انا عم بجرب هيك بس وانت قاعد بتحكي انه الواحد كان يقرر الفيلم اللي بده يحضره بناء على البوستر، فعم بحاول احط حالي مكانك كيف كنت تختار البوستر الجذاب عشان افهم الشيء، انه هذا اللي معجق بالالوان ولا اللي فيه بني ادمين ولا
لا كله كله كل شيء بيلعب دور. يعني انا مثلا كنت جمع ملصقات فيروز مثلا، شو ما كان ملصق لفيروز كنت جمعه لان في عندي علاقه مع الشخصيه. كان عندي جمع ملصقات لفنانين اجانب لانه هذا الفنان كان البوستر حلو او مش حلو، هيدي كأنا شخصيا. بالتنظيمات الحزبية وقتها كنت اخذ بوستر، كانت تسائب بالصدفة انا مارق بالشارع والشباب عم بيلزقوا ملصق، اطلب منهم الملصق شو ما كان نوعه. يعني لان صار عندي نوع من انه بدي جمع ملصقات، هيك كانت تسائب يعني عمليا. او بعدين صرت روح بس بوقت متأخر يعني بالتسعينات صرت روح على هيدي الأحزاب والتنظيمات وأسألها إذا عندها ملصقات، لأن صار عندي هدف من تجميعه لهذا الملصق. بس بالأول الملصق يعني بده يعبر عن الفكرة يلي عم بده إياها الداعي للناس، كان الأحزاب أو التنظيمات أو السينما أو المسرحية أو الفرقة الموسيقية اللي بدأت تعرضها. يعني كان هو الدليل لحتى تروح تحضر هذا النوع من النشاط. يعني عمليا كانوا الأحزاب يعملوا نشاطات حزبية مثلا أو احتفالات حزبية، يعملوا أنه نحن بالنهار الفلاني عنين احتفال بسينما بقاعة السينما الفلانية، بيعملوا ملصق مع شعار ومع كذا، حفلة موسيقية نفس الشيء. هيك كانت. هلا في ناس بتنجذب لا في ناس ما كان تمرق، في ناس انا اكثر من محلات بشارع الحمراء يقولوا لي شو هودو عم يوسخوا لنا الحيطان، فكل واحد من الناس بتشوفه من وجهة نظر هي شو بتحس فيه.
ضمنت انه حتى كان في زيك وفي ناس فعليا بتشوف انه توسيخ للحيطان.
ايه شو لك
ونظفها ومزبطها وفي حدا فعليا اجا
خرب له اياها.
طيب اول بوستر لفلسطين بتتذكره؟
اول بوستر لفلسطين انعمل، أخذت كان في معرض للملصق الفلسطيني بشارع بلس المكحول عن الملصقات، يعني عن الملصقات. هذا
من أخذ. هون بلشت القصة من المعرض معك.
كان في معرض للملصقات، معرض صغير يعني كان بأول بداياته. الملصق الفلسطيني بلش بلبنان، هو أول ملصق قبل الأحزاب اللبنانية. أحزاب اللبنانية بالخمسينات والستينات عملت ورقة A4 كانت تكتب عليها البيان تبعها وتوزعوا على الناس. ما كان في شيء توجه ينعمل ملصق سياسي مع الأحزاب، مع أنه الأحزاب اللبنانية عريقة في كتير منهم من الثلاثينات وكذا، بس ما كان في هيدي الثقافة ينعمل. كان ينحط صورة رئيس الحزب، صورته تتعلق على الحيطان أو تتوزع، أو يعملوا بيان على ورقة A4 وتتوزع. الملصق انعمل كم ملصق لكم حزب بس بسيط جدا. يعني
الفلسطينيين من وين جابوا الثقافة هاي؟
هيدي اجت مع فنانين أجانب اجوا على لبنان وساهموا بانتشار الملصق الفلسطيني، أجانب وعرب، عراقية مصرية سورية قبل اللبنانية. ودول يلي راحوا أو درسوا برا كان برا بلش الملصق السياسي يلعب دوره. فهدول الفنانين هن يلي دخلوا الملصق السياسي على الثورة، يعني مثل هلا ما بدنا نحط أسماء بس حتى ما ننسى حدا، بس عمليا يلي جاب الملصق الفلسطينيين مع الفنانين العرب يلي كانوا موجودين بلبنان اجوا من اواسط الستينات يشتغلوا بلبنان.
يعني لحد المرحلة اللي بلشوا فيها الفلسطينيين بالملصق السياسي كانت الملصق عبارة عن يعني رئيس دولة او رئيس حزب او
فقط حتى الملصقات الفلسطينية بلشت كتابة على ورقة A4 او اكبر شوي، بلشت 68 مع انطلاقة حركة فتح، فينا نقول هلا فتح بال 65 بس بلشت انطلقت بال 65، لكن الملصقات اللي بلشت تبين من 68 خصوصا من بعد معركة الكرامة يعني بشكل عام.
تقصد هذول بوسترات الـ A5
الـ
A3
فبلشت وكل أكتريتها كتيبة عن كرامة الشعب وعن حقوق الشعب، وكانت كتيبة بالأول على ورقة مع خط عربي، وبعدين فينا نقول بلشت ب 68 وطالع تبين الصورة أو الرسمة على الـ على الـ على الملصق.
يعني هم يستخدموا الملصق كأداة بس لينشروا عليها شعار سياسي.
صحيح.
ما الإضافة كانت هذا أول تغيير، يعني أول تغيير أو انتقال من فكرة صورة الرمز يعني.
صحيح.
بعدين رحنا باتجاه الملصقات اللي دخول العرب ودخول الأجانب وحالة الإبداع اللي صارت.
صحيح.
وبقدر أتخيل أنه صار في منافسة أنه مين بده الرسام أو مين
الفنان. صار في منافسة، حتى صار في منافسة بين الرسامين بين الفنانين مين بيقدر يعطي رسم مميز
ومين مين الحزب بأخذ رسمته
مين الحزب بياخد هلأ فينا نقول صاروا الفنانين كل حزب عنده فنان، كل منظمة عندها فنان، يعني حتى المنظمات الفلسطينية عملت مكاتب فنية صارت تنتج بشكل مستمر كل مدة، يعني ما عادت شغلة بمناسبات فقط، صارت لا عمليا هي تطور دائم لتقديم الفكرة للتعريف بالحزب لجذب الناس أكثر، لأن كانت تساعد هيدي الملصقات على انتماء الناس للأحزاب والتنظيمات. هيك أنا شفت صراحة.
لا لا رواق عادي، كمل كمل كمل، لا تقطعونا أبدا. أنا بحكي لكم إشي تاني، أنه خل التسجيل شغال ارتاحوا في تقارب ما شغل موسيقى أنا، ويعني عادي رواق، أنه في عندك جيران مزعجين يعني مش رح نوقف. أبو الخطيب ريح بالك تمام، مع تقارب أنت بتكون مرتاح بالكامل، يسعدك يعطيك العافية. يمكن الفدائيين طلعوا فوق. هو اسمه إذا طلع صوتهم بكون ممتاز، بكون الفدائيين معنا. طب احنا حالة المنافسة اللي انت هلا بتحكيها شكلت حالة إبداعية واسعة.
صحيح.
تمام. واستمرت لحد امتى؟
استمرت بلبنان لحتى الاجتياح الإسرائيلي لسنة 82، يعني لأن المؤسسات اللي كانت تصدرها أكتريتها تسكرت أو فلت من لبنان، الأحزاب اللبنانية يمكن ضلت تعمل ملصقات، الفلسطينيين رجعوا جددوا نشاطهم بلبنان بعد 84، يعني عمليا طلع ملصقات مثلا عن صبرا وشتيلة وكذا، لكن مش مثل بس ما انطبعت ببيروت مثلا، انطبعت بدمشق، انطبعت ببغداد، انطبعت بدول تانية واجت على لبنان يعني. لكن هاي الملصق استمر بهيدي المرحلة بس مش بالزخم اللي كان موجود بين 68 و 82، أبدا صار أضعف شوي، صار أقل، صار يضعف كمية طباعته أو كمية نشره بشكل عام، لحتى وصلت للتسعينات تفى كليا الملصق. حتى الملصق السينمائي مع الميديا الجديدة انتهى يعني عمليا بالألفين، ما عاد في هذا النوع من الثقافة. وهذا الشيء اللي شجعني أكتر ارجع فتش وانبش وحافظ على هذا او نلاقي هذا الملصق، خصوصا الملصق السياسي، لان بيعبر عن مثل ما عم حكينا هلا، بيعبر عن تاريخ وعن مرحله وعن ثقافه وعن حضور ابداعي صراحه جميل جدا صار بهديك المرحله، وتلاقي بين الناس مختلف كليا. يعني هلا انك تقعد ورا الكمبيوتر تعمل رسمه وتبعتها لصديقك، بس انا كنت شوف مثلا من خلال دار النشر تبعي انه هذا يلي كنت اشتغل فيها سابقا، انه وقت تعمل الرسام وقت يعمل لوحه بدها تروح على المطبعه، والمطبعه يمكن يناقشوا فيها يقولوا له هذا اللون ما بيزبط، هيدي الشغلة ما بتزبط، شو رأيك إذا حطيت هيك؟ يعني في تلاقي بين الناس. أوكي. يمكن وقت يعمل ملصق يقعدوا الشباب يلي مسؤولين بالمكتب إنه شو رأيك نشيل هيدي نحط هيدي، هلأ ما عاد فيه، ما هيدي السقفات ما عاد فيه. يعني حتى فنانين كانوا يشوفوا قلوا شو رأيك بهاللوحة بنعمل هالملصق، فنان تاني يكون مشاركوا قاعدين على بالقهوة أو كذا بغيروا التصميم الملصق. هلا ما عاد في هيدي القصص.
انت بتحكي لي هيك انه احنا ما نحق فعليا نركز بكل تفصيلة في البوستر لما بنشوفه،
ايه شو لك
بكل رمز،
بكل رمز، بكل شيء، لان هلا يمكن ياخذ البوستر ساعة او ساعتين مع التقنيات الجديدة يلي موجودة. بالأول كان يأخذ له جمعة جمعتين ثلاثة لحتى تقدر تنفذ تحضره للبوستز لحتى يروح للطباعة للملصق. فكان كتير شغلة كان فيها نوع من الحالة الإنسانية يلي فيها احتكاك مع الآخر قبل ما يروح على قبل ما يصدر ويطلع، أكتر من هلأ بهذا الوقت.
طيب بودي، لفتني أكثر مرة وأنت بتحكي يعني هسا وقبل لما كنت بتحكي لي على الأجانب والعرب أنه كانوا بيجوا وبرسموا، ربطت الإشي أنا في بيروت وأنت ربطته كمان بفكرة أنه بعد ما طلعوا من بيروت الحالة انحصرت أكثر. بس دائما في إشي يعني حكي لي عنه أكثر، عن بيروت اللي كانت حاضنة لهذا الإبداع والجمال والفن. وأنا في بالي أنه بتعرف طول اليوم، مش طول اليوم، بهاي الأيام أو أجيالنا أو الفنانين الجدد بكونوا دائما بحاولوا يلاقوا مطرح بالمشهد الكبير أو المشهد المقام الكبير. وهي حالة المزايدة اللي موجودة إنه الإبداع والفن والمقامة ورقصنا كذا. وفي فترة اللي أنت بتحكي عنها ما كان هذا الإشي جزء أساسي من كل الحال المقاومة الكبيرة.
صحيح، يعني يمكن من بيروت بهديك المرحلة كانت وصلت لمستوى عالي جدا من الوعي والرقي، خصوصا بهذا النوع من الشغل. أهم الفنانين العرب مثل ما قلنا وصلوا لهون على بيروت، كتاب ومصممي أغلفة أو مصممي ملصقات أو فنانين تشكيليين، في منهم انضموا للثورة وفي منهم اشتغلوا برات انضمامه. في ناس اجت الهاجس تبعها انه تدعم هيدي المقاومه وتشتغل معها وتقدم لها شو بتقدر من امكانيات. يعني في كتير فنانين قدموا ملصقاتهم بدون مقابل، يعني بعرف انا اشخاص منهم كانوا يعملوا الملصق او قدموا شغل للمنظمات يلي تعرفوا عليهم انه هذا عمل وطني عم نقدم فيه جهدنا وابداعنا. فهؤلاء الفنانين يعني من اندفاعهم نحو القضية، إني قدموا كل شيء. هلأ أوكي يمكن في ناس أخذت مبلغ معين ملصق أو كذا، بس ما كان شيء بالنسبة يلي عم يتقدم. فصار في نوع من فينا نقول هالإبداع يلي منطلق من الذات بدون خلفية، بدون تجارة، بدون شيء يعني. فهذا شيء حلو بعتقد يعني. يقعد الفنان مثلا، في منهم فنانين اشتغلوا على تصميم المجلات للمقاومة، يشتغلوا على تصميم شعارات المقاومة كذا. فعمليا وهدول أكتريته كان بدون مقابل يعني، شغلات بسيطة كانت. فكنت تحس أو مثلا أقدم لك غلاف كتاب بدون مقابل. فعمليا هذا كنت تحس إنه في نوع من الحميمية بين الناس وبين المشروع يلي عم يتقدم. عطاء شبه عطاء ذاتي كتير جميل. لأن كانت الناس تحس إنه هيدي القضية بالنسبة لها بتشكل لها الحرية اللي عم تفتش عليها، بتفتش لها عن الأمان، عن المستقبل، عن فهيك صارت يعني. تراكمت الأمور مع بعضها، زادت الأمور مع بعضها، زادت إنه نحن عم نفتش على مكان حر وسليم نعبر عن ذاتنا، نعبر عن روحيتنا، هيك صار.
طب تحكي أنت في بيروت، كانت أول شيء أنا اسمح لي لازم أحكي مرحبا لسنتيا، وشكرا كتير على 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 دائما يعني إجيت تطمني إنه كل شيء عظيم. شكرا سنتيا اللي هي اللي دعمتني بكل الأمور التقنية، وأشعر بالأمان طول ما هي موجودة. شكرا سنتيا. وأنت قاعد بتحكي كمان في هذيك المرحلة اللي كان الرسام أو الفنان هو جزء من الاشتباك الكبير، بس تتذكر الأسماء كانوا يشعروا بخطر الرسامين أو الفنانين، ولا كانوا معزولين عن الحالة؟ تعرف اليوم إحنا بنحاول نربط الفنان المشتبك والرسام المشتبك والكذا.
لا بالعكس يعني، مثلا باجتياح بيروت يمكن اللبنانيين طلعوا من بيروت، بس هؤلاء الناس ما طلعوا يعني.
معمولهم
ناجي العلي ما طلع مثلا من بيروت. شو اسمه فنان مصري حلمي التوني ما طلع من بيروت. منير الشعراني فنان سوري ما طلع من بيروت. العراقية ما طلعوا من بيروت يعني. بالعكس هودول الناس يلي واشتغلوا أكتر بالجرايد والمجلات اللي كانت تطلع بطريقة صعبة جدا يعني، تحت القصف وتحت يعني يمكن في منهم المطبعجي فل وهو اشتغل محل المطبعجي يعني مثلا. ما عندي هلأ، بس أنا من خلال أنا قسم كبير من الاجتياح ما كنت ببيروت يعني، نص الاجتياح كنت، بس هودول الناس شاركوا بطريقتهم بالمعركة يعني، قدموا شغلهم خلال المعركة يعني. كان يطلع جريدة يومية كانوا يشرفوا عليها هني، طلعت الثورة بمناسبة الاجتياح يعني.
على سيرة المطبعجي اللي كنا نحكي فيه بالانتفاضة الثانية، كانت عنا يعني من هلا رح نجي لها بشي مرحلة، بس كانت المطابع دائما يتم استهدافها يعني، يا اما بتتفجر، بيعتقل صاحبها بالفترة صحيح. اللي انت بتحكي عنها شو كان في سرية بالتنفيذ؟
كان في سرية بالتنفيذ، كان في لكن بيروت كانت يعني كان فيها 600 مطبعة يعني، شو بدهم يلحقوا تيلحقوا يعني، ما بتحرس. بس
600 كانوا يوافقوا يطبعوا للملصق السياسي،
مش ضروري كلهم، لكن يعني أكتريتهم اشتغلوا، أكتريتهم حصلوا على عمل، على ملصقات، على طبعوا جرايد أو مجلات، وهلا في منهم سكروا مكاناتهم ما بتركب على المشاريع أو ما بيقدروا يعملوا شغلات، في قسم سكروا، بس في قسم استمر جريدة السفير ظلت مستمرة يلي ما طبعها داخل الحصار وكذا، كان يتأمل لها ورق ويتأمل لها المواد يلي بدي إياها الأساسية. هلا مش مثل ما كانت تطلع بالأول 16 صفحة وكذا، جرائد الثورة أكتريتهم كانوا يطلعوا مثل ما قلت لك طلع جريدة يومية، يعني كانت تطلع متخصصة بالاجتياح. فما كنا يعني بهيدي القصة الناس كانت تشتغل مثل ما قلنا بدون، يعني اجا تعطيها فنجان قهوة وصندوشتها بالنهار ما عندها مشكلة، وعلبة السجاير أهم شيء السيجارة كانت، لأن تعرف أكترية الفنانين المثقفين بدو يشربوا دخان، فأمن لهم هدول المكونات وخلصت.
طب بتعرف بحياتك هاي في اجمل من هاي الفتره مرت على بيروت اللي انت بتحكي عنها؟
لا ما في اجمل. لك هاي المرحله ببيروت من 60 لل 75 بالفوره الثقافيه والفكريه اللي صارت، بعتقد ما مر ولا عاصمه عربيه فيها ما مر هالتنوع وهالنوعية من الناس اللي اجت، ظلت لأواخر الثمانينات صارت ترجع شوي شوي، يعني ناس فلت وطلعت صارت تطلع، حتى اللبنانية طلعوا من بيروت، لكن بهيدا هذا التلاقي اللي صار ببيروت صراحة بنعمل عليه عدد كبير من الكتب، يعني وبتعمل عليه مقابلات قد ما بدك فيك، يعني كيف اجت مثلا غادة سمان على بيروت والتقت بغسان كنفاني، كيف اجا المصري، كيف اجا محمود درويش والتقى ببيروت، يعني بتلاقي هذا الشيء ما عاد موجود، يعني مرحلة كتير كتير جميلة. اجوا الفنانين العراقيين التقوا بالفنانين الفلسطينيين هون وعملوا نشاط وعملوا مؤسسات وعملوا شغل، حتى أدباء وأديبات تعرفوا على بعضهم من مجتمعات مختلفة والتقوا وتزوجوا، فشغلي كانت كتير جميلة غير الإنتاج.
أنا كل ما أسمع هيك أي حدا بشارك تفاصيل على هذه المرحلة بصير عندي فضول فبصير أسأل، يعني أنا ما بعرف إشي بجمالها، فيعني ما بعرف حتى، عشان هيك عم بسألك إنه في مر في إشي زيها أو صارت بعدها.
يعني احتفالية الصحف يلي صارت وقتها إجوا شعراء الداخل، شعراء المقاومة أو شعراء فلسطين، وقتها بلشوا من محمود من سميح قاسم، يعني تعرف عليهم من خلال الجرائد والمجلات اللبنانية، يعني كله. وغسان كنفاني عمل كتاب عن شعراء الأرض المحتلة، فهذا الشيء يعني هذا التلاقي كتير كان جميل بين الناس.
هلا من الشكل لما نفتح شابتر جديد ما بعد المرحلة هاي، طلعوا الفلسطينيين تشتتت حالة التضامن أو الانتصار حتى لفلسطين، الحالة الإبداعية بالضرورة طبعا مع يعني بتنقتل مع هذا الشيء، وزي كأنه رجعنا للبوسترات التعون الكرامة وتعون فتح الأولى، هيك حاسس الإشي مشي هيك صار؟
إيه هيك صار
جماليا، يعني
هيك صار. مثل ما قلنا يعني تغيرت الأيام وتغيرت الظروف وتغيرت تغيرت الناس اللي عم تشتغل بهذا النوع من الشغل، صار بدها تقدم شغل بأسرع وقت ممكن بـ 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 بطرق جديدة مختلفة، فبدها لحتى ترجع الأمور تتركز تزبط بدها بعتقد نوع من الوقت.
بس أنا بدي أمسك القطعة قبل ما نقفز المرحلة اللي أنت بتحكي فيها على المجازر، اللي هو ضل في حالة موجودة هون، بس صار في نمط تاني، ألوان تاني، نمط تاني.
إيه صار في نمط تاني، صار في ما عاد في الملصق يكون عنده هيدا الحرية يلي كان عنده إياه بالأول. يعني صار في نوع من الضوابط أنا بشوف عليها، صار محدود توزيعه. يعني ما عاد فينا مجزرة عن صبرة والشتيلة، ما عاد فيك تحطه بشارع الحمراء مثلا. يعني بتلاقيه بالمخيمات، حد المخيمات، بأمكنة تانية. يعني أنا ما شفت مثلا بعد المجزرة، ما شفت ملصق لمجزرة صبر وشتيلة بعد سنة بشارع الحمراء، شفته بعد يعني الثالث سنة أو رابع سنة. يعني صار في نوع من القوقعة، صارت حسب الظروف السياسية يلي صارت، صار في نوع من القمع. صار بعد الاجتياح حتى للناس، ما عاد يعني حتى الناس اللي انكسرت إذا كان فنان أو كذا، ما عاد عنده الشجاعة، مش الشجاعة، ما عاد عنده يعني الناس خسرت بمرحلة من المراحل. يعني هذه الخسارة بدها تتصور بطريقة بعتقد انكسارية، فكانت يعني أكتريتها صور، أكتريتها طلعوا مثلا صور أسود وأبيض يلي طلعوا عن المجازر،
صور أكتر. عبودي بنرجع شوي لورا بالمشهد الجمالي هذا اللي بنحكي فيه، واللي كان فيه هيك ملصق سياسي، كان في إشي بشبه لبنان أكتر باللي أنت بتقوله، اللي هو صور ياسر عرفات أو بوسترات ياسر عرفات. سألتك عنهم المرة الماضية في غيره دايماً كان دايماً قائد، في قائد فلسطيني غيره عمل له بوسترات تحية وهيك.
كل قادة الأحزاب والتنظيمات كان إلى ملصق.
جورج حبش كانوا يعملوا له
جورج حبش، بس مش بتكمية مثل ياسر عرفات،
لأنه ياسر عرفات
طب لأن يعني... بالنسبة ياسر عرفات أولا فتح كانت أكبر تنظيم على مستوى الكل، يعني مثل يعني على مستوى كل التنظيمات أو حتى على مستوى الأحزاب اللبنانية، كانت الفتح هي الأكبر والأكثر. كل ما كان واحد هو الأكبر، كل ما بيقدر يقدم شخصيته بشكل أكبر. يعني ما في يعني وقت طلع ياسر عرفات على الأمم المتحدة، يعني تعبت الشوارع كلها ملصقات جئتكم وبندقية.
هذا كان بقراره، يعني كان هو بحب التصوير، كان دائما مرافقه مصورين.
لا كانت الظروف والحدث كمان يساعد، وبدهم كمان البروباغندا تبع هذه الأحزاب والتنظيمات مثل ما قلنا بدها تقدم مشروعة. أنه أنا رحت على الأمم المتحدة وقدمت هذا المشروع، كيف بدها تقدمه للجماهير؟ الجماهير ما يعني ما بتقرأ، ما كان في تلفزيونات مثل ما كانت هلأ، بصراحة ما كان فيها الميديا اللي موجود هلأ، كانت يا الصحيفة يا الملصق اللي موجود على الحائط. يعني المخيمات لا يخلو يوم إلا ما في ملصق جديد كان بهيديك المرحلة لأي تنظيم الكين. حتى كان وصلت بمراحل بين الأحزاب اللبنانية والتنظيمات الفلسطينية بين بعضهم يصير في بعض الصدامات على حساب أنه أنت ليش علقت على الملصق فملصق تبعي.
نفس النقاش تبع الجرافيتي.
ده نفس النقاش تبع الجرافيتي، يعني حتى صار في فعمليا ياسر عرفات كونه صار بمرحلة المراحل رمز القضية الفلسطينية، ف يعني فيك تقول انه صوره بدها تكون اكثر ظهورا، اكثر مثل باقي الاحزاب والتنظيمات. يعني هلا مثلا بتلاقي صور نصر الله اكثر شيء بساحات يلي تابعه لها. فعمليا مطرح ما انتم عم تقدم القضيه في ناس معينين بيظهروا اكثر من ناس. جبهة الشعبية طلع جورج حباش، ديمقراطية طلعت، بس تعرف كل واحد قد إمكانياته. وهلأ الشهداء غسان كنفاني عندي أنا شي 6-7 ملصقات، يعني كل سنة بمناسبة معينة يعملوا له جبهة ملصق. شخصيات تبع فتح اللي استشهدت بالأول، أبو يوسف النجار وأبو يعني الشباب اللي استشهدوا بالأول أكتريتهم عندهم ملصقات، يعني كل سنة كان يصير في ملصقات. أحزاب اللبنانية مثلا كمال جنبلاط من 78 بعد استشهاده لا يمكن أوائل التسعينات ما في كل سنة في ملصق. فعمليا الأحزاب بدأت تستعيد نبضها، بدها تستعيد ضل تذكر الناس انه هي موجودة. كانت بهيدي المرحلة الملصق اكتر شيء لان موجود بالشارع، موجود بالامكنة العامة اكتر من الصحيفة او الكتاب او كذا.
يعني احنا لاحظنا فعليا اجينا بمرحلة انحصار كل الجمال هاد، ورحنا بس ضللنا البوستر الشهيد ودخلنا ايام الويندوز احنا.
صحيح.
يعني البشاعة. بس أنا بدي أسألك على قصة البوسترات الشهداء، دائما كان في بوستر للشهداء؟
بأول فينا نقول لمرحلة الاجتياح ما في شهيد مرق، يعني اجتياح 78 اللي صار بلبنان وصار في شهداء، يمكن في صور شخصية، مرات كتير ما يكون في صور شخصية حطوا نبذة عن الشهيد و وكذا، حتى 10 شهداء 15 شهيد ينزلوا بملصق واحد كذا. أكثر يعني فينا نقول بهذا الوقت بهذه المرحلة فينا نقول 80 أو 90% من الشهداء اللي سقطوا عندهم ملصق على شهادته.
كانوا يعملوا بوسترات فردية لكل واحد ولا كمان في بوسترات جماعية؟
في بوستر هيك وفي بوستر جماعية وفي بوستر فردي حسب دوره حسب أهميته حسب يعني.
وبكون في ديباجي ما مثلا يعني أنا
كله بده ينحط، بنحط السنة أيمتى ولد، أيمتى انتمى لهذا التنظيم، شو مسؤولياته، شو استلم، شو كذا، مرات بحطه شو دارس شو كذا، خصوصا إذا كان أخذ شهادات عليا كذا. أكترية الشهداء كل الشهداء يلي سقطوا بأوروبا يعني عمليا كان عندهم ملصقات شخصية، يعني فينا نقول كل هيدي المرحلة اللي تعرضوا لاغتيالات كذا كله عندهم ملصقات، حتى في منهم كانوا يكرروهم سنويا بحسب أهميته حسب دوره.
طب برأيك ليش هذا الإشي الوحيد اللي استمر؟
ليش استمر؟ مش
يعني بظن احنا عنا بفلسطين هلا ادب البوسترات اللي لها علاقه بالسجون الاسرى، بعتقد يعني هذه اللي هي السائده التنظيمات بتاخذها، والشهداء انه الشهيد بالضروره لازم يطلع له بوستر حتى لو اصحابه يعني ملوش تنظيم اصحابه بيطبعوا له اياه.
اي صحيح، وهذا الشيء كمان موجود هون، مرات كتير في أصدقاء الشهيد يعملوا ملصق ويحطوا عليه أصدقاء الشهيد غير تنظيمه، كانت تصير هيدي كمان، بس ما كانت بمثل حالة التنظيم، لأن التنظيمات هون كانت هي اللي تهتم أكتر بهيدي القصة.
بس هذا مرتبط بس بتخليد الشهيد ولا مرتبط بفكرة التعبئة أكثر؟
اثنين سوا، لأن الشهادة بتعطيك دفع، بتعطي الناس دفع لحتى للانتماء، يعني خصوصا وقتها بتكون قضية فيها كرامة، فيها حرية، فيها يعني ما بدأ كل هؤلاء الشغلات بتصير هينة قدام المشروع الكبير، يعني يلي هو حرية الإنسان، واحد يستعيد أرضه السليبة، يعني كله هيدا بيكون هين لأن عندك مشروع كبير، فهؤلاء اللي بيكونوا على الطريق مثل ما بنقول.
هاي الشيخ رجع بصوته العالي. تمام، لا خليه براحته. عندي إشي تاني كنت وأنا بحكي معك كمان على قضية غزة. أنت بترجع بتقرأ الأحداث، يعني أول أحداث مربوطة عندك في ملصقات
مربوطة فيها شو، لكن لأن إحنا للأسف بهيدا المجتمع اللي عنا في عنا نوع من نفقد الذاكرة أو نفقد أو ما منعرف قسم كبير ما بي كوننا ما بنعرف تاريخنا بشكل عام، منعيش حالات قطع. يعني نحن هلا عم نخوض حرب، بس ما بنعرف انه نحن من عشرات السنين نحن بعدنا عم نخوض حرب. لكن عملنا افلام، عملنا اعراس، عملنا صار عشنا حياتنا، رحنا على افراح وكذا، غيرنا، سفرنا على الدنيا، بس نحن بعدنا نفس الشيء اللي عم نعانيه من السبعينات، مش من السبعينات، من 70 سنة، من وقت تواجد هذا النظام بهيدي البلاد. نحن قلنا كل هيدا المشروع اللي حول هيدي، كان عنده مشاكل كل 10-15 سنة، كل 5 سنين، كل 6 سنين نرجع. يعني لبنان ما أخذ استقلاله 43، بالخمسينات اختلف هو سوريا، ب58 أول ثورة بروفا للثورة يلي صارت 58، صار في ثورة بلبنان، عشنا 10-15 سنة، بلشت الحرب الأهلية، خلصت بال90، رجعت بلشت بال2000، ويعني بالمحيط حول هذا الكيان كله عنده مشاكله. بالأردن صار في مشاكل، بسوريا صار في مشاكل، الانقلابات العسكرية اللي صارت، كل هيدي القصص يعني الناس ما ارتاحت. بس المشكلة انه هالناس عم تقطع بالذاكرة. يعني نحن هلأ عم نشوف المجازر اللي عم تصير بغزة، والشي اللي عم يتعرض له الشعب الفلسطيني بغزة، لكن هذا الشيء صاير قبل، صاير بغزة بقبل. يعني عند احتلال غزة سنة 67، بال70 صار في حصار كبير على غزة، أول حصار صار بغزة سنة 70، يعني أول من أول انتفاضات يلي صارت بالأرض الفلسطينية المحتلة هي فينا نقول بغزة، وضلت حرب مدة كبيرة.
هسا أنت وأنت بتحكي معك عم تتذكر ملصقات صح؟
أنا هيدا الموضوع،
أنا بس لأنك ورجيتني إياه، فأنت مصفتهم كملصقات.
إيه ما فهودول الذاكرة بالملصق. أنا ساعدني إنه استعيد إنه لا، بغزة تعرضت بال70 لحالة مثل هيدا الحالة، على حسب السنوات، حسب الوضع وحسب السنوات، وصار في ملصقات. يعني فضل أنا بعتبر فضلوا هؤلاء الملصقات يلي يعبرونا إنه لا، هيدي المنطقة تعرضت لغزو نفس الشيء مثل هلا وأكثر. فهيدي الملصقات بتخلينا نشوف إنه لا، نحنا في شيء صاير قبل.
طيب. غير انه الملصقات اشي كتير حلو، اشي كتير جمالي، واشي كتير ابداعي، وقطعة فنية بنضل فعليا نرجع لها باي وقت، بس في الحالة اللي يعني زي كأنه في محاولات ديجيتال طول الوقت لانه الناس تعمل بوسترات او تعمل ملصقات طوال الوقت، وفي فجأة عودي للماضي. يعني انت فاتح محل، يعني عندك قسم كبير، وبعتقد انك بتحتك بالناس، بس بنرجع شوي هيك لأوائل المراحل اللي انت حسيت انه في قيمة، مش عارف اذا شيء تجاري، اذا شيء فنتج من هاي الاشياء اللي الناس ترجع تلبس اشياء التسعينات والثمانينات والسبعينات، ولا في اكتشاف لماضي. بس انا مش قادر افهم هاي، حتى عودتي انا للبحث في الملصقات السابقة واعادة النظر لها بنظرة جديدة.
يعني الملصق تاريخ، بيّن إنه هو تاريخ، فيك تعرف تاريخ المرحلة يلي طلع فيه، بيعطيك تاريخ المرحلة، بيعطيك الناس يلي اشتغلوا فيه، بيعطيك الناس يلي كيف حتى تلقوه. يعني في ملصقات طلعت بهديك الوقت هلأ الناس ما بتتقبلها، بعد عن الملصق السياسي، بس بهديك الوقت طلع ملصق سينمائي أو ملصق لمسرحية أو ملصق لموسيقى. هلأ أنا بعتقد أنه الفنان أو الفنانة ما عندهم شجاعة يعملوه هلأ. هذا بعيد عن الملصق السياسي. ملصق فالملصق بيقدر يعطينا روحية المجتمع بهيديك الوقت شو كان بده. ملصق السياسي بيساعدنا منشوف انه الناس كانت تتقبل بكل معنى الكلمة الشيء اللي عم تخوضه بهيديك الوقت. هي بدها ملصق يعبر عن شعورها، عن تضحياتها، عن عن معاناتها. فأنا بشوف الملصق بهيدي السياسي هو هيدي الروحية. مش بس مش 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 بس مش بس الأحزاب، مش بس التنظيمات بمشروع دعائي، بمشروع ناس كانت تحس حالها انه وقت تشوف صورة شهيد على الحيط غير مثل ما بنشوفه هلا. يمكن هلا منعد ارقام، هذا رقم 5، هذا رقم 6، هذا رقم 7، بس بالاول كان عنده نوع من الحضور، من المقام مختلف كليا.
هو في حينها انت بتحكي على مرحله كمان يعني كانوا يا قيادات يا شهداء. بس انت اليوم تمشي بالحمره بتشوف مثلا ستايلست ولا انفلونسر طابع صورته حاططها برا، يعني في اختلفت بالوجوه.
اختلفت.
واللي انت بتقوله على فكره كمان البوستر حقيقي موجود. بس امتى انت او مثلا اول مره طبعت يعني هذا المجموعه تبعتك حسيت انه في لها قيمه تانية وبلشت تطبع؟ اي سنه؟
أنا هلأ من 3 سنوات، من 3 سنوات مش كل الملصقات صراحة فينا نطبع، مش كل الملصقات لازم تطبع. يعني ما فيك أنك تطبع ملصق صبرة وشتيلة وتوزعه على الناس. بدك توزع جمالية عن فلسطين، بدك تجمع توزع جمالية عن القضية. مش انه ما ننسي الناس، ما ننذكر الناس انه صار في نحن شعب معرض للمجازر، كذا مجزرة صايرة بحياته، بس ما فيك تعطيه صور مأساوية او صور تعبر عن القضية الفلسطينية بجماليات معينة مع فنانين كتير كبار صوروا المرأة أو صوروا القضية، صوروا القدس، عطوا لوحات يعني شموت ومرته كحيل، هلأ عم تسمي أسماء، عبد الرحمن مزيان فنان فلسطيني عمل للمنظمات وعمل للقضية بشكل عام. بس بتشوفها لوحات فنية فيها تحديد للشخصية، فيها تحديد، بتلاقي الفلاح الفلسطيني، بتلاقي الزي الامرأة مع الزي الفلسطيني، يعني بتشوف هودولي، بتشوف انه البرتقال هو فلسطيني، يعني هودولي النوع من الجمالية هيدي يلي انا بحب فرجيه او ارجع اعمل، عم بعمل اذا عم بعمل نسخة منها. بس مثلا أو لوحة عملها غسان كنفاني أو لوحة، لأن الشباب يلي طالع هلأ جديد عم يسأل عنها، عم بحب يتعرف عليها، عم بحب تكون موجودة عنده، يعني عند الطلب صار فيه هذا النوع. بس الباقي بدنا نحاول نحافظ عليه كذاكرة ونقدمه. أنا بالعكس بيجوا الشباب بدون يعملوا أبحاث أو بدون يشوفوا بفرجيهم، ما عندي مشكلة يتعرفوا على هذا التاريخ. أتمنى حتى مستقبلا نقدر نعمل معرض أو نعمل معارض ممكنة على الملصقات ونقسمها تاريخيا ونقسمها ونقدمها بكل الشغلات الحلوة والبشعة يعني كلها.
بذات السياق في الملصقات الإسرائيلية أو الصهيونية اللي كانت في مرحلة ما إحنا تلخبطنا، مثلاً وينو فيزيت فلسطين، هذا مين عامله؟ أو وفجأة هيك من شيء بالسنين الأخيرة طلعت نقاشات وبعدين بلشنا نشوف بوسترات. بالحالة المقابلة للي أنت بتحكي، أنا شفت كمان أنه في حالة صهيونية لإنتاج الملصقات بجانب منه واضح وبجانب تاني فعليا انت يعني بتعرفش تتعامل معه بربكك، خاصة اللي بحكي في برتقال مثلا. يا
يعني
هدول انت كنت كانوا يجوا لك؟
لا ما كانوا يجوا لي، يعني هلا صرنا عم تشوفهم لان صار في نت وصار في يعني اشهر شيء اللي كانت معروفه هي فيزت بالستاين، بس فيزت بالستاين هي معمولة سنة 36. هلا اوكي الفنان يهودي عملها مشان مشروع عودة يزوروا فلسطين، لأن كلها كانت العملية كل هذا الإدخال كان بطريقة غير شرعية أو عاملين له ديباجة معينة قبل ما يقدروا يوصلوا على الأرض. فكان هو كان مشروع إنه ما كان في شيء، يعني قبل ما الأمم المتحدة يلي قررت تقسم الأرض بدون قرار من الشعب كان كله فلسطين، ما كان في دولة الكيان ولكن في شيء، فملزم المنصب يكون فلسطين. هلا نحن استعملناه بعدين لأن فلسطين ما في غير فلسطين، يعني بالنسبة لأن كان عمل الملصق يهودي أو عمله عربي بالنسبة لأن هلا الملصقات كل التنظيمات بالعالم عملت مشاريع ملصقات، للنازيين عملوا ملصقات لإلهم، الفاشيين عملوا ملصقات لإلهم، الشيوعيين عملوا ملصقات لإلهم، وهذا حق طبيعي ان الناس بدها تعمل شيء تعبر فيه عن نظرتها. هلا نحن صراعنا مع المشروع الصهيوني بالعالم مش بس مقتصر على الملصقات، هو بيعمل ملصق ونحن بنعمل ملصق. هلا في عندهم فنانين حسب ما شفت بالاخر عندهم فنانين مميزين، بس انا بعتبر اذا جينا حطينا كمية الملصقات الفلسطينية اللي طلعت عن قضية الفلسطينية قبيل الملصقات دعائية للحركة الصهيونية، لا فرق كبير وتمييز كتير كبير. وبتحس صراحة يمكن أنا هذا شعوري في إنسانية وفي حق وفي أكتر بالملصق الفلسطيني، بتحسه أكتر له علاقة بمشروعه.
طيب عبودي أنا يعني بدي أسألك على شغلة وأظن يعني تنطرح قدامك كتير وعليك كتير، بتتعلق بإتاحة هذا الفن للعالم. يعني أنت كحدا جامع لا تملك فعليا حقوق الملكية إعادة الطباعة والبيع وكل هذا الحديث، وأنا بالنسبة لي مبسوط أصلاً إنه في يعني بالعكس أنا بشتغل أو بحب كسر هذا احتكار الفنان لشغله، أو حتى إنه الفن لازم يكون للي معه مصاري أو للناس اللي عندهم امتيازات فقط، والقطعة الفنية لازم توصل رقم وقدره، وعدم تحويل الفن خليني أحكي لمساحات شعبية ومجتمع واسع. أنت عم بتساهم بهذا الإشي، بس بالجدل هذا أنت شو موقفك؟
أنا ما عم برر موقفي، لكن وقت ما ناخد الملصق من وقت ما بلش الملصق الإعلاني السياسي وغير السياسي هذا معمول للآخر، معمول للناس تانيين حتى تستفيد منه مش لحتى يستفيد منه الفنان أبدا. يعني حق الفنان طبيعي يحط اسمه على الملصق، لكن هذا الملصق للاستهلاك العام بكل معنى الكلمة. لوحة الفنية اللي بتنعمل منها واحدة حقه الطبيعي هيدا الفنان عامل لوحة بده يبيعها بالسعر اللي بده إياه، بس وقتها بتروح على مشروع الطباعة هو أخذ حقه أو مقدمه، هذا صار للحيز العام بكل معنى الكلمة. في الناس التانيين بدها تستفيد منه، بتاخده بتحطه بمجموعتها، بتاخده بتبيعه، بتاخده. هلأ بتشوف من أكبر أسواق المزايدة على بالإنترنت أو بسوق المزايدات، اللوحات الملصقات السياسية أو الفنية السينمائية. يعني أنا قسم كبير من الملصقات السياسية شريهم بمزايدات من العالم، يعني قسم منهم الملصقات السياسية السينمائية. فيعني حتى مثلا الشركات الأمريكية اللي هي أكبر شركات سينمائية بالعالم بمرحلة الستينات والسبعينات حطت على الملصق إنه هذا الملصق من بعد ما يعرض بدكم ترجعوه لأصحابه، وهذا الشيء ما صار. ضل الملصق بعده لحديث هلأ، هو دولي بتشوف الملصق ومكتوب عليه وعم ينباع. أي فنان بيقول لك أنا طالع بالصورة ما فيك تحط، ما فيك تبيع الملصق تبعي، مش مزبوط هذا، لأن الملصق معمول بالأساس لحتى يتعرض بالشوارع، حتى فيك أنا حطه علقه على الحيط ووقف الفنان ووقف تحته وأطلب مقابل هيدا هاي الصورة يلي حطتها.
طب إجالك أنت فنان طلب مصاري منك بحكي لك إنه هذا يعني أنا عملته أنت عم؟
لا ما 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 إجا، بس صار في حديث كتير، في ناس اتصلوا فيي بس ما صار في نوع من الحديث القانوني، لأن في أحد الفنانين إجا سألني إنه أنت عم تبيع لي ملصق لفيلم سينمائي، هذا طبيعي لأن أنا حصلت عليه بمبلغ وبدي بيعه بمبلغ، يعني هذا حقي، وما بيقدر يعمل شيء، لأن هذا الفنان يلي مثل هذا الفيلم أخذ راتبه عن هذا الفيلم، الدعايات من ضمن المبلغ يلي أخده، وصار هذا الملصق. هلأ السياسي مختلف كليا، لأن أنا بيجي بقول لك الحزب أو التنظيم هذا الملصق لإلي، ما بدي إياك تعرضه، تبحث بهذا الموضوع، بس كمان ما عنده حقوق أبدا.
صارت قبل هيك؟
لا 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 ما صارت، بالعكس
بحكوا لك خد وبعطوكم بضيفوا لك
إذا بلاقوه. بالعكس يعني في تنظيمات بتيجي لعندي هلأ بدأت نسخ عن ملصقاتها لأن ما عندها إياه، يعني بالعكس نحن يعني يلي عم بيعه هو الملصق السينمائي أكتر. صار الطلب على الملصق السياسي بهالثلاث سنوات، وأنا محدد شغلات معينة، مش كل شيء مثل ما قلت لك يلي بحب
لا يكون أنا كل فيهم بتعبر شيء جديد يعني.
إيه يلي بتعبر عن روحي بدون، بس مثلا مرات كتير ما فيك تحط شخصيات مستفزة، يعني ما بحط صور زعماء أو شخصيات لأن ما بتقدم هيدي شيء للجمهور.
عبودي شكرا،
ضل شي بالك. لا ما ضل شيء، شكرا ل خلينا نطلع لهالظهور. ما بعرف إذا قدرت عبرت عن شيء اللي بدك إياه، أنت قدرنا أعطينا صورة جميلة عن المرحلة يلي عشناها. يعني ما بدنا نقول أيامنا هلأ حلوة، يعني كل الناس بيقولوا بنرجع لأيام الحلوة، لا أنا بعتقد هيدي أيامنا إذا عشناها بشكل مظبوط وكيفناها بشكل قناعاتنا وإيماننا بعتقد كمان حلوة. يعني هيدي الجلسة جميلة جدا، مش هيك؟
جدا.
لو ما كان ما قدرنا عبرنا مزبوط، بس بتحس تلاقي الناس مع بعضها كتير حلو.
لا أنا بظن إنه عبرنا، وبعتقد إنه أصلا مجرد فتح هذا المكان يعني لل يعني جاليري مفتوح للناس تيجي تتفرج اكثر من ما تشتري حتى.
ما
فعليا باجي الواحد بصريا بغذي حاله بشكل
لا مكثر. نتمنى نحن هذا الشيء نقدر نعرضه باكثر نقدر نعرضه والناس تشوفه وتستفيد منه يعني لان هذا تاريخ عم نعتز فيه لازم الناس تعتز فيه كمان.
عصيرة التاريخ أنا عم بخطر لي الإشي اللي مؤخراً بما أنه في كتير ناس مبادرات أخذت على عاتقها التوثيق بس بكون في دائماً سؤال على مصير هذه المواد. هلأ أنت في عندك الكوليكشن تبعك المجموعة تبعتك كم بوستر لفلسطين؟
عندي حوالي 550 ملصق لفلسطين.
هدول شو بتفكر بشكل توثيق غير انه طبعا هذا استثمار اصلا فكرة انك انت محتفظ فيهم
لا لا
بس لك قدام شو الاستثمار
مقصد ما بلشت بأي مشروع من هذا النوع استثمار قد ما عملية محافظة على الذاكرة
صراحة. بدي أوضح اسمح لي قصدي انت عم بتستثمر بالحفاظ عليهم بس عشان أوضح انه في درجة حرارة وفي مساحة وفي طريقة حفظ وفي كتير تفاصيل بس هذا لقدام يعني بحتاج إلى
بيحتاج إلى صيانة وإلى اهتمام وإلى حفظ مظبوط و...
شو مصير المجموعة تاعتك؟
لحديت هلأ أنا بفكر أنه تكون موجودة بمكان تقدر العالم بشكل عام تستفيد منه والآخر هيك بده يصير يعني لأن بيصير بدك مؤسسة أو مؤسسات تستعين وتساعد. مشكلتنا نحن بهذا العالم العربي واللي أنا شفتها تبعتها للأسف الشديد أنه ما في عنا مؤسسة لحديت هلأ مستمرة لا ظروف يمكن خارجية أو لظروف داخلية. يعني أنا مثلا وقت جيت بعملت كتابي عن السينما اللبنانية أوكي رحت على مؤسسة على وزارة الثقافة اللي هي مسؤولة عن السينما اللبنانية وعندهم مكان كبير وكذا بس اسألهم عن هذا الفيلم ما عندنا شيء مواد عنه اسألهم عن هذا الفيلم ما عندنا شيء طيب اللي وين هالمواد لأن فيقول لي الموظف انه هذا كان في واحد هون بعتقد عنده كان يشتغل هون بس ترك يمكن عنده شيء عن هذا الفيلم كمان نفس الشيء بمصر او بسوريا وقت روح على الدول العربية يعني ما لقيت غير مطرحين في مثلا عن السينما اوكي يلي هن بتونس وبالجزائر يلي عاملين شيء مكتبة سينمائية مثلا حتى عن التنظيمات السياسية أو الأحزاب اللبنانية هلأ كلهم كان عندهم مشاكل وجت ما حدا محتفظ بأرشيفه ما حدا محتفظ بتاريخه فهذا الشيء يلي بخاف أنا إذا عمل مؤسسي طيب يمكن يجي حدا تاني يجي بعدين يصير ظروف معينة يعني مثلا
قصدك انت يعني عندك مجموعتك زي ولادك يعني مش
زي ولادي ما بعرف يعني بتمنى انه يصير في عنا مؤسسات على مستوى هلا كله بيجيني انا كتير جيني اكتر من محاولة من الخارج من انا كل هدول الشيء بحب يضل ببلادنا هون يعني اذا بدك تبعته على جامعه بامريكا او مؤسسه باوروبا او كذا شو بدنا نستفيد منه نحن كشعب كأم كناس فعندنا ازمه بس بتمنى انه يضل هذا الارشيف تقدر اكبر كميه من الناس تشوفه وتستفيد منه هيك.
يعطيك ألف عافية
شكرا
ليلتك سعيدة وشكرا لك شكرا شباب يعطيكم العافية ممنون لكم شكرا يا جماعة خليني تمام عشان شو الكلاب صورها وانتو بتعملوا كلاب